الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القياس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على أقوى الأدلة وهي الكتاب والسنة وتكلم على الإجماع، جاء بعد ذلك إلى القياس. وإنما كان هذا القياس في هذه المرتبة لوجود ضعف وقصور في كثير من صوره وأجزائه، وكذلك عدم تسليم به. وعدم التسليم ببعض الأدلة إما أن يكون في حقيقة هذا الدليل وأصله، وإما أن يكون في تحققه. والقياس هو أول دليل بعد الأدلة السابقة التي لم يسلم بحقيقتها، أصلا. أما الأدلة السابقة فيسلم بحقيقتها ولكن لا يسلم ببعض صورها، إما أن يكون الدليل قطعي من جهة وروده ويكون ظني من جهة الاستدلال به، وإما أن يكون قطعي من جهة الدلالة ويكون أيضا من جهة وروده قطعي، وإما أن يكون من جهة الورود ظني ومن جهة الاستدلال قطعي، وإما أن يكون ظني من جهة الورود ومن جهة الدلالة كذلك. وأما بالنسبة للقياس فهو من جهة أصله، هناك من نازع فيه من أهل الإسلام كما هو قول الظاهرية، وكذلك في بعض صوره، ولهذا تأخر إيراده عن الأدلة السابقة والكتاب والسنة والإجماع. والقياس المراد به في لغة العرب هو المقارنة، وذلك كقياس الثوب على الجسد، يقال أن الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل قياسا. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم القياس ما يرد الفرع لأصله في الحكم، قل لي سمعا، لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم.
قوله ثم القياس ما يرد الفرع، القياس تقدم الإشارة إلى أنه ثمة مقيس ومقيس عليه، والمقيس عليه هو الأصل، وأما المقيس فهو الفرع. فكأنك قد قارنت بين شيئين حتى تعرف مدى انسجامهما ومدى التوافق بينهما، وإن كان ثمة زيادة أو بون فتعرف الزيادة بينهما، وهذا لا يكون إلا بالمقارنة. وقد يقال إن القياس هو الاعتبار والصبر، فهذا دليل على أن الإنسان سبر أو اعتبر أو نظر مجموعة أشياء ليخرج بحكم واحد يشتركون فيه. وفي الغالب في استعمال القياس هو أن يقاس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهكذا يعرفه الأصوليون، أنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وهذا الإلحاق لم يتحقق إلا بعد مقارنة، وكأنه عرف القياس بنتيجته، وإلا فالقياس هو أوسع من ذلك. القياس ما قبل إلحاق الفرع بالأصل، وهو جمع النظرين أو المتشابهين والنظر بينهما، فهذا يسمى قياس ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العلة. فإذا قارن الإنسان بين فرع وأصل، أو قارن بين شيئين وما وجد التناسب بينهما، فهو قد قاس ولم تصل إلى النتيجة. ولكن الفقهاء من الأصوليين عملوا إلى تعريف القياس بنتيجته، فالإنسان حينما يقيس ثوبا عليه يقال قاس فلان الثوب عليه ولكنه لا يناسبه، فحينئذ لم يلحقه به. وعلى هذا نقول ذلك لا ينفي كون ما سبق قياسا، ولكن العلماء عرفوه باعتبار مآله، ثم قال: القياس ما يرد الفرع لأصله في الحكم، قل لي سمعا. أركان القياس هي الفرع والأصل والعلة وثبوت الحكم. وهذه الأركان الأربع لابد من وجودها, لابد من وجودها. وقد نقول إن أركان القياس خمسة, أركان القياس خمسة, وهي الفرع والأصل والعلة وثبوت الحكم والقائس. وذلك أن الإنسان إذا قاس أو ألحق فرعا بأصل وهو ليس من أهل الأهلية ولا يسمى قائسا, فهذا لا يعتد به ولا يسمى قياسا حقيقيا, كحال الإنسان مثلا الذي يقيس الثوب على الإنسان معترضا, هذا هل يسمى قائس؟ لا يسمى, يسمى عابث, هذا عابث. ولهذا لا بد من توفر هذا الركن حتى يتحقق القياس. ولا بد من وجود الفرع والأصل, والأصل كلما قرب من الفرع وداناه كان القياس في ذلك أظهر, كان القياس في ذلك أظهر. فإذا قيس لباس على لباس كان أقرب من جهة صحة القياس, وإذا قيس لباس على غيره من غير جنسه من غير الألبسة فهذا القياس يكون قاصرا. كذلك قياس الفرع على فرع أولى منه من جهة مع كون الاثنين من الفروع فإن هذا أقرب إلى الصحة, بخلاف قياس فرع على أصل عظيم فإن هذا يكون من جهة القبول أضعف, وذلك لتباين العلل في الأصول عن الفروع. فكلما كانت العلل, كلما كان الحكم في ذلك أعلى وأقوى وأشمل, كانت العلة فيه أبعد من الفرع. وذلك أن الفروع كلما صغرت تعلقت بالأفراد, والأصول كلما بعدت تعلقت بالعامة, وعلل العامة تتباين عن علل الأفراد. ولهذا نقول إن الأصل كلما قرب من الفرع ودانا فإن ذلك أقرب إلى صحة القياس. قال: لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم. وهنا كأن المصنف رحمه الله يخضع بهذا التعريف, ولهذا قال: قل لي سمع, يعني أن هذا مما يجزم به. القياس يقول به عامة العلماء, وهو الذي عليه ظواهر الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك أيضا الصحابة. فقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى قال: ثم قس الأمور. وهذا ظاهر أيضا في كلام الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار لا يكون إلا بمقارنة مجموعة أشياء ليخرج الإنسان بنتيجة جامعة بينهما, كأن يعتبر الإنسان بمصيبة غيره ليستفيد منها فيه. ولهذا يقال: اعتبر بفلان, أو اعتبروا بالذين سبقوا, وذلك لوجود المشابهة من بعض الوجوه. وهذا نوع قياس, وذلك أننا ألحقنا في الفرع حكما استنبطناه من الأصل على اختلاف وتباين في درجة الاستنباط والقياس. وأما من رد القياس كالظاهرية وغيرهم قالوا إن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى رسول الله, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرا فليس في الأزمنة المتأخرة أيضا اعتبار له. ويستدلون أيضا في قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء, قال الله جل وعلا: لم يفرط في الكتاب من شيء, فقد جاءت فيه جميع الأحكام. ولكن هذا فيه نظر, وإنما المراد بذلك هي أصول الدين, وكذلك فروع الإسلام الثابتة, وجاءت أيضا بأصول الدلالات. فجاء أصل الإجماع والاعتبار به, وكذلك أيضا جاء بذلك فيما يتعلق بالسمع والطاعة مثلا لولي الأمر, وهذا مجمل. فإذا أمر بشيء مباح وجب أن يطاع, وهذا تأصيل لقاعدة. فلا يقال أنه لا بد في كل مأمور يأمر به ثبوته في الشريعة, باعتبار أن الله ما فرط في الكتاب من شيء, وهذا فيه ما فيه. فالشريعة جاءت بالأصول العامة, كذلك أيضا في أبواب الأدلة فيما يتعلق بالقياس, فيما يتعلق بالقياس. ولابن حزم رسالة في إبطال القياس، وقد رد عليه الذهبي رحمه الله في رسالة له ونقض أدلته. وابن حزم الأندلسي رحمه الله في يرد غالبا القياس الخفي بجميع أنواعه، وكذلك بعض صور الجلي، ويقبل قياس الأولى، ويقبل قياس الأولى. القياس إذا أردنا أن نقسمه من جهة النظر، نجد أن القياس على نوعين: قياس طرد وقياس عكس. قياس طرد وقياس عكس. بالنسبة لقياس الطرد، هو اضطراد العلة في الفرع والأصل، اضطراد العلة في الفرع والأصل، حينئذ تشابه العلة الأصل بالحكم لاضطراد العلة بينهما. وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو قياس العكس، ومناقضة الفرع لحكم الأصل للاختلاف في العلة. وذلك أن الأصل إذا وجدت فيه علة من العلل وكانت العلة مخالفة في الفرع، فينبغي أن تكون العلة الموجودة في الأصل هي سبب ورود الحكم. فلما كانت العلة في الفرع مخالفة لعلة الأصل، ينبغي أن يختلف أيضا الفرع للأصل في الحكم. وذلك يجري في بعض أحكام الشرعية، وذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل أهله. وهذا من جهة أصله، الأصل في ذلك هو حكم الزنا، الزنا التحريم. وأما بالنسبة للزواج وإتيان الرجل لأهله التشريع، وأما بالنسبة للزنا فهو محرم ويأثم به. وإذا قلنا بذلك فإن نلزم باختلاف الحكمين أن تعاكس النتيجة، أن يعاكس الحكم في إتيان الرجل أهله، فيقال إن الإنسان يؤجر على ذلك بدلالة العكس، إن الإنسان يؤجر على ذلك بدلالة العكس. ودلالة أو قياس العكس وقياس الاضطراد كثير، بل يقال إنها متشابهة. ولكن لأن الناس أحوج إلى قياس الطرد من جهة إثبات الدليل، لأن قياس الطرد في الأغلب يقتضي منه العمل وظهور الحكم، بخلاف قياس العكس، فإن قياس العكس في الأغلب أو في كثير من الصور يكون في أبواب التروك، والتروك في الغالب يتغافل الناس عن إيجاد علة لها باعتبار اشتراك عزم النفس وإن قصد الشرع على تركها. وذلك كثير من الأمور في مسألة الربا مع البيوع، فإن إذا قلنا إن الربا حرمه الله عز وجل ويأثم الإنسان به، كذلك أيضا إذا احتسب الإنسان في أمر البيع فإنه يأتيه الأجر. كذلك أيضا في تعاملات الإنسان في كف أذى عن الغير أو نحو ذلك، أو صلة الإنسان لجار المسلم في مقابله مثلا صاحب عدوان ونحو ذلك، فإن هذا ما يسمى بقياس العكس. فإذا قلنا إن الإنسان إذا وصل عدوا له حربي فإنه يأثم بذلك، فعلى هذا إذا وصل صاحب طاعة من أهل الإيمان فإنه متعبد بذلك بقياس العكس. وهذا كثير. وكلامنا هنا وغالب كلام الأئمة عليهم رحمة الله يتكلمون على قياس الطرد، لا يتكلمون على قياس العكس. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إن علة جامعة للحكم فهي القياس باعتلال الحتم، وإن تدل لا لحكم توجب فهي دلالة القياس تنسب، وإن يكن فرع له أصلين مردد في بين ما هذين ملحق بأشبه له به
ملحق بأشبه له به
فسمه قياس حكم الشبه.
بالنسبة للقياس، قياس الطارد على ثلاثة أنواع، النوع الأول قياس العلة، وذلك أن العلة فيه موجبة للحكم، فإذا انتفت العلة أو كان فيها ضعف كان في ثبوت الحكم ضعف أيضا ولا يصار إليه على سبيل القطع. وأما بالنسبة للنوع الثاني فهو قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو أن تكون العلة دليلا على وجود الحكم وليست موجبة له، وليست موجبة له. وأما النوع الثالث وهو قياس الشبه، قياس الشبه، وذلك في حال وجود أصلين، وجود أصلين يتردد الحكم بينهما، وجود أصلين وفرع واحد، فالإنسان يريد أن يلحق هذا الفرع بأحد هذين الأصلين فيلحقه بأقربهما له شبه، له شبه، ولهذا يسمى بقياس، بقياس الشبه، يسمى بقياس الشبه. وكلما كان الإنسان بصيرا بمعرفة العلل ومعرفة الحكم ومعرفة مقاصد التشريع وأدلتها يكون الإنسان من أهل الإصابة بين هذين الأمرين. وقياس الشبه كثير، وقياس الشبه كثير في إلحاق بعض الصور، وتارة ينقدح في ذهن الإنسان أصل ولا ينقدح في ذهنه الآخر مع كون الذي انقدح في ذهنه ضعيف، وذلك لغياب الآخر عنه أو لعدم الجهل أو لعدم العلم به. فإذا كان الإنسان جاهلا بمجموع الشريعة ومواضع الأحكام ومواضع الأحكام فيها وكذلك القوة والضعف، فإن الإنسان يكون في ذلك حينئذ من أهل، من أهل القصور فيها، وربما استعمل القياس استعمالا خاطئا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وشرط أصل أن يكون ثبتا، كفي دليل عن وفاق قد أتى والفرع.
يقول وشرط أصل أن يكون ثبتا كفي دليل عن وفاق قد أتى. بالنسبة للشرط العلماء يذكرون شروط، يذكرون شروطا للأصل ويذكرون شروطا للفرع ويذكرون شروطا للعلة، للعلة. بالنسبة لشرط الأصل لا بد أن يكون قد ثبت دليله في الأصل، ولهذا الذي يقيس إلى 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 أصل لم يثبت دليله في الشرع هذا قياسه ضعيف، وذلك أنك تريد أن تستدل بالقياس الذي هو موضع ظن من جهة الأصل بدليل لم يثبت حكمه من جهة الأصل في الشرع، ولهذا يكون حينئذ القياس فيه، القياس فيه ضعف. فلا بد من ثبات الأصل حتى يثبت الفرع ليثبت الحكم بالعلة الجامعة بينهما. فإذا لم يثبت الأصل لم تثبت علته تبعا لذلك، وإذا لم تثبت هذه العلة فإنها لا تلحق حينئذ بالفرع لورود تسلسل الظن في ذلك. والأصل لا يسمى أصلا إلا وقد ثبت بالدليل، إلا ثبت بالدليل. والأصل إنما سمي أصلا لتأصله وتجدره وعمقه في الأرض، وإذا لم يكن كذلك لم يكن أصلا، ولهذا لا بد من التماس دليل الأصل والنظر فيه حتى يتميز ثبوته في ذلك، حتى يتميز ثبوته في ذلك، ثم بعد ذلك ينظر إلى علته ومن جهة ظهورها أم لا، وهل هي علة منصوصة أو مستنبطة، ثم بعد ذلك ينظر إلى وجود الفرع وانتفاء الحكم به، وهذا شرط في الفرع. إذا اشترطنا ورود الدليل في الأصل نشترط انتفاءه عن الفرع، لماذا؟ لأنه لا يليق أن نقيس فرع على أصل مع وجود الدليل، مع وجود الدليل فيه، فلا بد أن ينتفي الدليل في الفرع حتى نلحق الفرع بالأصل، ولهذا نلجأ إلى دليل دون مرتبة الأقوى، والأقوى في ذلك هو الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلحق الفرع بالأصل مع ثبوت دليل فيه، فربما يكون هذا الدليل مخصصا لهذا الفرع عن أن يلحق بذلك الأصل، والقياس في ذلك يجري على خلاف الدليل. وإذا كان موافقا له وجب أن يكون الدليل متصدرا، ثم يأتي بعد ذلك إيراد القياس. ولهذا ليس لأحد مثلا في المسألة السابقة فيما يتعلق بإتيان الرجل أهله قال وفي بضع أحدكم صدقة، ليس لأحد أن يستدل بقياس العكس. لماذا؟ لورود الدليل، وذلك أن الدليل هو الذي لا يجري فيه التقليد، لا يجري فيه التقليد، فيجب على الإنسان أن يتبع الشارع، وتابع الشارع ليس بمقلد، تابع الشارع ليس بمقلد، والمقلد هو الذي لم يعرف الدليل يتبع غيره ولا يعرف الدليل، ولكن إذا تبع الدليل بذاته هو الذي يستفرغ المجتهد وسعه حتى يصل إلى إبرازه للعام حتى يقتنع، وإذا برز لديه بدات ليس بحاجة إلى أن يوصف بالتقليد. لهذا نقول إن ورود الدليل في القياس لا بد أن يتوفر أن يتوفر في الأصل ظاهرا، أن ينتفي من الفرع، أن ينتفي من الفرع خشية ورود التخصيص، خشية ورود التخصيص. وإذا ورد في الفرع وكان مؤيدا للعلة فيصدر الدليل ويؤخر القياس، ويؤخر القياس. لهذا في أبواب القياس لا بد أن تؤخذ الأدلة على مراتبها، أقواها الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع. بعض العلماء يجعل الإجماع قبل الكتاب والسنة، قبل الكتاب والسنة، وذلك لعلة، يقولون إن الإجماع لا يطرأ عليه النسخ، لا يطرأ عليه النسخ، ولكن هذا فيه نظر. وذلك أننا إذا قلنا إن القياس لا يطرأ عليه النسخ فهذا نظر إلى أحد وجوه القوة بالإجماع، وذلك أن الإجماع مستنده الشرع، والشرع هو الكتاب والسنة. إذن فالإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا على مستند ظاهر أو باطن في الشرع. وإذا كان كذلك فلا بد أن يصدر الأصل، أن يصدر الأصل عن فرع نتج عنه، لأننا نقول الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس، والقياس بنوعين، قياس جلي وقياس خفي، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، وقياس الطارد على قياس العكس. ثم يأتي بعد ذلك الأدلة التي يتكلم عليها العلماء مما يأتي بسطه بإذن الله، بإذن الله تعالى. ومن الأخطاء التي يقع فيها الأصوليون كثيرا في كتب الأصول وكذلك أيضا في دواوين الفقه، الضعف في الأدلة الشرعية والنظر في أبواب أدلة الأحكام، أدلة الأحكام في غير الكتاب والسنة كالإجماع والقياس واستصحاب الأصل وكذلك عمل الصحابة أو غير ذلك من الأدلة. ولهذا تجدهم كثيرا يستعملون القياس مع ورود الدليل الظاهر، وهم أئمة كبار، والدليل من الكتاب والسنة لو التمسوه لوجدوه ظاهرا، فيعتمدون على دليل قاصر عن دليل أتم وهو الكتاب والسنة. وهذا يظهر كثيرا عند الأصوليين والذين يبالغون بالنظر في أبواب الأصول. ولهذا تقدم معنا أن أدق مسلك لمعرفة الأصول هو أن يبتدئ الإنسان بالفروع ثم يربطها بأصل جامع لها، لا أن يعتمد على أصل جامع ثم يفرع عليه. لهذا الذي يتعلم الأصول ابتداء تقصر همته عن معرفة الدليل، فيلحق الفروع التي ترد عليه بالأصل الذي استقر في ذهنه. وإذا عرف الفرع ابتداء وألحقه بأصله بعد ذلك بعد معرفة الدليل فإن إصابته للحق تكون أدق، فإن معرفته للحق في ذلك تكون أدق. ولهذا كتب الفقه من نظر فيها إلى الأصوليين الذين لهم مصنفات في الفقه يرى القصور في الدليل واضح، يرى القصور في الدليل طالب، وترى القياس في كل باب وكذلك الاستدلال بالقواعد العامة ظاهر جلي والأدلة في ذلك ظاهرة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب، والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط أن يكون مضطرد.
يقول: والشرط أصل أن يكون ثبت كفي دليل عن وفاق قد أتى، والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب. الفرع ذكرنا أنه بينه وبين الأصل مراتب، بينه وبين الأصل مراتب، كلما دنا الأصل من مرتبة الفرع كان القياس أصح وأنقى، وكلما بعد الأصل عن الفرع كان البون في إدراك العلة الجامعة بينهما أقصر. وذلك أن الفرع كلما كان دقيقا كانت العلة فيه أضعف، لأن علل الأفراد أضعف من علل الجماعة. لهذا التشريعات التي تأتي للعامة فيما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالتعزيرات، ما يتعلق بأبواب القضاء وغير ذلك، هذه أحكام عامة تعم الجميع. أما ما يتعلق بأفعال الأفراد كلما خصص الفعل كانت العلة فيه أضيق، كانت العلة فيه أضيق. لهذا لا بد من النظر إلى أقرب أصل لذلك الفرع، إلى أقرب أصل إلى ذلك الفرع. ولهذا قال: والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب، ولا بد من معرفة صحة الانتساب، وذلك لوجود المشابهة بين الفرع والأصل، حتى لا يختلط الأصل بأصل آخر فيلحق بشيء قاصر مع وجود الشيء الأبيض. يقول: والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط أن يكون مضطردا. بالنسبة للعلة لا بد أن تكون مضطردا. العلماء يذكرون شروطا في الأصل، ويذكرون شروطا في الفروع، ويذكرون شروطا في العلة. من الشروط التي يذكرها العلماء في الحكم ثبوت الدليل، في الأصل. فإذا ثبت الدليل في الأصل لا حرج على الإنسان أن يقيس عليه ما شابهه مما هو دونه. والمقيس إما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون دونه، وإما أن يكون أعلى منه، فإذا كان دونه فهو القياس الذي نتكلم عليه، وهو قياس الطرد. وأما إذا كان مساويا له فإنه يضعف، وإذا كان أعلى منه انقلب نوع القياس، وأصبح حينئذ بحاجة إلى أن يلحق ذلك الأصل بالأصل الذي أعلى منه. والعلماء يلتمسون ثبوت الدليل في الأصل لصحة القياس كما تقدم عليه، ويشترطون في الأصل أيضا عدم التخصيص، أن لا يكون الدليل الذي ورد في الأصل مخصصا له، أن يكون الدليل الذي ورد في الأصل مخصصا له. وذلك مثلا كزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من أربع، هذا دليل وثبت فيه الأصل. هل نقيس الفرع عليه؟ لا نقيس الفرع عليه، لأن هذا الدليل جاء مخصصا لذلك الأصل. ولهذا إلحاق الفرع بذلك الأصل خاطئ. وكذلك أيضا هذا يظهر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. كذلك أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام في إقرار شهادة خزيمة بأنها عن اثنين، جاءت هذه الشهادة بدليل أنها عن اثنين ولكنها خاصة به، فخصص الدليل هذا الأصل، ولهذا ينتفي في ذلك القياس. كذلك أيضا لا بد من ظهور العلة في الحكم. إذا لم تكن العلة ظاهرة في الحكم فإن القياس في ذلك يصبح ضعيفا، وذلك أن القياس من جهة الأصل هو إلحاق فرع بأصل علة جامعة بينهما. فإذا عرفت الأصل والفرع ولم تعرف العلة في الأصل والعلة في الفرع من جهة الثبوت والقوة أصبح القياس حينئذ قاصرا. وربما يتوهم الإنسان علة وتكون هذه العلة ضعيفة، فيلحق بناء على هذه العلة المتوهمة فرعا بأصل ويظهر الحكم ويضعف حينئذ الحكم لضعف العلة. ولهذا تقدم معنا إن العلة على نوعين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة هي الظاهرة والقوية في ذلك، وتقوى العلة بنصوصها بالشرع، وتقوى أيضا باشتراك حكم مع ذلك الأصل بعلة واحدة. وذلك أن الحكم في الشرع إذا ظهر في أكثر من حال بأكثر من صورة واشترك معه صور مساوية له بعلة واحدة أصبحت أقوى من العلة التي تختص بحكم واحد لا يشابهه شيء. لهذا العلة المتعددة في جملة أحكام أقوى من العلل المنفردة. وأما بالنسبة للفرع يذكرون أيضا في جملة من الشروط، وفي كثير منها خلاف، يذكرون عدم ورود الدليل المخصص. ليس لك أن تنظر تلحق فرعا بأصل مع وجود دليل فيه، لست بحاجة إلى إلحاقه بالقياس، قد خصصه عن غيره لورود بعض الأدلة مثلا بالفروع مثلا التي تكون في عامة المؤمنين مما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام غيره به. فهذه الأحكام، هناك أحكام لعامة المؤمنين وأحكام عمل النبي عليه الصلاة والسلام، هو عكس المثال السابق. فإذا جاء دليل بتخصيص عامة المؤمنين بحكم ليس لك أن تلحق العامة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع ورود دليل مخصص لهؤلاء العامة ويشترطون كذلك ثبوت العلة ثبوت العلة. فإذا ثبتت في ذلك العلة في الفرع ألحق الفرع بالأصل، والعلة كما أنها في أقسامها في الفرع كذلك أيضا تكون في الأصل، كذلك أيضا المشابهة في العلة بين الفرع والأصل، المشابهة في العلة بين الفرع والأصل، وأن تكون العلة مضطردة لا تنقض، العلة مضطردة لا تنقض، يعني ليس لها استثناءات في صور أو في بعض وجوهها فتضطرد سواء كانت فرعا أو كانت أصلا. والعلة اشتراط فيها الاضطراد كما أنه في العلة كذلك أيضا في الأصل والفرع، أن تكون علة الأصل مضطردة وكذلك علة الفرع مضطردة، وكذلك أيضا الحكم أن يكون مضطردا بلا استثناء، أن يكون مضطردا بلا استثناء سواء كان في الفرع أو كان في الأصل. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وتابع للعلة ما وجدت وجوده ونفيه إن نفيت لأنه لعلة مجلوب.
وذلك أن العلة يدور عليها الحكم، وهي كقطب الرحى وكفلكة المغزل الذي يدور عليها الحكم وجودا وعدما. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم تبعا لها. ولهذا لا بد من متابعة الفقيه والمجتهد للعلة، لأن الحكم يتبعها ولا تتبع العلة الحكم، وإنما الحكم إنما نتج عن علة، فينظر في العلة فينفي الحكم التابع لها، وهذا هو الفقه. وأما نفي الحكم مجردا مع ورود العلة في ذلك من غير نص أو أصل في الشريعة فهذا قصور وهوى. ولهذا الذين ينفون الأحكام مع ثبوت العلل هؤلاء هم أهل الأهواء، أو ينفون الأحكام مع ثبوت العلل لأمور باطنة نفسية، هذا كما يفعل كثير من أهل الطرق من المتصوفة وغيرهم. نعم
أحسن.
ولهذا يمثل العلماء أو يذكرون قاعدة يقول: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لأنه لعلة مجلوب وأصله من أصلها مطلوب.
يعني أن العلة في الفرع والأصل هي مطلوبة من الجميع، فلا بد من توفرها هنا وهنا، فيدور عليها الأصل والفرع، ولكن الأصل في ذلك أقرب. وذلك كدوران الأفلاك حول الشمس، وذلك أن الأفلاك منها ما هو دون الشمس ويدور معها، ومنها ما هو أبعد من ذلك، فتكون العلة من جهة الأصل هي كحال الشمس، وأما بالنسبة للكوكب الآخر هو الأصل والذي وراءه هو الفرع، فهذه تدور مع بعضها. فإذا انتفى الأصل وثبتت العلة نقول يثبت الحكم للفرع أيضا، يثبت الحكم للفرع، كأن يكون مثلا الأصل نسخ ولكن العلة ثابتة وثبت الدليل بإقرارها في الشرع، فنقول حينئذ يثبت ذلك. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم.
يقول: ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم. هذا ما يسميه العلماء استصحاب الأصل، وهذه قاعدة، وهو من أدلة الأحكام. وينبغي أن نعلم أن أدلة الأحكام تتباين من جهة القوة والضعف، وهي على أربعة أنواع: أدلة قطعية أي ثابتة الدلالة بالقطع، ظنية الدلالة يعني ثبوتها قطعي ودلالتها ظنية، ككثير من المعاني المجملة، مثلا كقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا الدليل دليل قطعي، ولكن الدلالة فيه ظنية، وهو القرء الاحتمالي للطهر والحيض. النوع الثاني أن يكون الدليل قطعي والدلالة قطعية أيضا، والدلالة قطعية، وذلك كقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر بذلك هو بالصلاة، إقام الصلاة المراد بذلك هي الفرائض، وكذلك أيضا إيتاء الزكاة، الزكاة المعلومة. فالدليل قطعي والدلالة أيضا قطعية، لأنها لا تنزل على أمرين وإنما على أمر واحد، فلا يوجد إلا هذه الصلاة التي نؤديها. النوع الثالث دلالة ظنية، دليل ظني ودلالة ظنية، دليل ظني ودلالة ظنية، وهذا كبعض أخبار الآحاد الذي يرد فيها حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدرى أينزل الحكم عليه أم لا. وذلك مثلا كحديث القلتين، كحديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل من جهة ثبوته ظني، وذلك للخلاف فيه، ومن جهة الدلالة ظني، هل له دلالة منطوق أو يكتفى بها، أم دلالة منطوق ومفهوم، وهل المفهوم ظاهر من جهة مقصوده ومراده. هذا من الدلالات الظنية. النوع الرابع الدليل ظني والدلالة قطعية، الدليل ظني والدلالة قطعية، وذلك مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام صريحة والدلالة فيها ظنية ليست قطعية، وذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عباس يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك، يعبده مجموعة من الأدلة تجعله قطعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. هذا الدليل من جهة الحكم محل إجماع، من جهة ثبوته أن الأكل باليمين ثابت، وأما من جهة دلالته فهو ظن، هل هو على الوجوب وتركه يأثم به الإنسان أم لا، هذا موضع ظن، هذا موضع ظن، هل النبي أمر بذلك ويكون هذا من جملة الأحكام أو يكون ذلك من جملة الآداب. فإذا أكل الإنسان بشماله كره له ولا يأثم، أو إذا أكل بيمينه امتثل واستحق الأجر وفعل واجبا، وهذا من الدلالات الظنية، وله أمثلة كثيرة. وفي حال بحث الدليل ينظر ابتداء إلى أقوى الأدلة وهي الأدلة القطعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وهي أقوى أنواع الأدلة. ثم يليها بعد ذلك الأدلة القطعية من جهة الثبوت، الظنية من جهة الدلالة، ثم يأتي بعد ذلك الأدلة الظنية من جهة الثبوت القطعية في الدلالة، ثم يأتي بعد ذلك النوع الرابع الظني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة وهو أضعفها. ومن العلماء من يقدم استصحاب الأصل على الدليل الظني، على الدليل الظني من جهة الثبوت والدلالة على النوع الرابع، وبعضهم يأخذ بمثال هذه القواعد ويضعف الاحتجاج مثلا بأخبار الآحاد، فكل ما ثبت من جهة الدليل ظنا يقدم عليه استصحاب الأصل ويرد أخبار الآحاد، كما يفعل بعض الأصوليين في هذا، وهذا فيه نظر، بل يقال إنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ظنا، والظن هنا يتوسع الأصوليون في تأويله ويحملون أخبار الآحاد ولو ثبتت وكانت بإسناد واحد على أنها ظن، ويقدمون عليها آراء الرجال، وهذا من الخطأ، أو يقدمون عليها البقاء على الأصل. وقوله ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم، فرده لأصله في العلم. استصحاب الأصل هو طلب البقاء على ما كان، طلب البقاء على ما كان، وما كان ينظر فيه إما أن يكون الحل وإما أن يكون الإباحة وإما أن يكون الكراهة وغير ذلك من الأحكام التكليفية. فما كان من تابعا لأصل ولم يدل دليل عليه بعينه فإنه يلحق بأصله, يلحق بأصله. واختلف العلماء في أصول الأشياء, هل هي على الإباحة أم على المنع, يأتي الكلام عليه.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى,
قول المصنف رحمه الله هنا فرده لأصله في العلم. هنا كان المصنف رحمه الله يشير إلى أنه لا بد للإنسان أن يكون عالما بالأصل, فلا يلحق الفرع بالأصل بأصله الثابت إلا وقد علم الأصل حتى يستصحبه. ولهذا قال فرده لأصله بالعلم, لأن الأصول تتباين. هناك ما الأصول مما خلقه الله عز وجل للناس من المأكول والمشروب والمطعوم, فهذا الأصل فيه الإباحة. وهناك من الأصول ما الأصل فيها التحريم كالأضباع وهي الفروج, الأصل فيها التحريم. ليس للإنسان يقول الأصل في إتيان النساء الإباحة, نقول الأصل في ذلك التحريم حتى يثبت الحل, حتى يثبت الحل. وثبوت الحل هو أن يأتي بشروط, بعقل صحيح والرضا وكذلك الولي, وبشروط التي ذكرها العلماء. ولهذا إذا زعم رجل أن امرأة زوجته لا يقبل هذا القول, لأن الأصل التحريم, لأن الأصل التحريم إذا قامت شبهة عليه, إذا قامت شبهة عليه. بخلاف الإنسان إذا شرب ماء ليس الأصل أنه مسبوق, وليس الأصل أنه مقصود, أو الأصل أن ما في هذه القارورة مسكر, لا, الأصل أنه مشروب ومطعوم ومباح, وعليك الدليل أنت, وليس له أن يثبت الدليل. وأما النكاح عليه هو أن يثبت أن زوجته بالعقد, وإلا الأصل أنها منتفية, لأن الأكثر هو الحظر والمنع, والإباحة قد حددها الشارع بنكاح الإنسان بأربع, وأما الأكثر فهو ممنوع. لهذا قلنا إن الأصل في الأبضاع التحريم, ولا يحل للإنسان إلا الأربع. بخلاف الطعام, الإنسان يتناول منه ما يشاء ليلا ونهارا, الشراب يتناول منه الإنسان ما يشاء ليلا ونهارا, كذلك اللباس والمال وغير ذلك, وكذلك الأرض, يأخذ أرضا ويحييها وأرضا ويحييها وغير ذلك. الأصل فيها الإباحة من غير حد في الشريعة, فكل ما لم يحده الشرع فالأصل في ذلك الإباحة, وما حده الشرع فالأصل فيه المنع كالفروج. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى, وأصل نفع بعد نور البعثة حل, وضره رده للحرمة. وقيل أصل الكل حل النفع, وقيل للتحريم أصل الوضع, والأول المشهور وهو المعتمد, فليحكه أهل الكمال والرشد.
هنا يقول وأصل نفع بعد نور البعثة حل, وضر رده للحرمة. هنا يريد أن يبين أن الأصول يرجع فيها إلى الضر والنفع, أن ما كان أصله النفع فهو الأصل فيه الإباحة, وما كان فيه الضر فالأصل فيه المنع. وهنا كأنه يجعل استصحاب الأصل من جهة رجوعه إلى وجود الضر والنفع. ولكن نستطيع أن نقول إن الضر والنفع قد دل الدليل عليه بخصوصه, والأصل فيما خلقه الله عز وجل الأصل فيه الإباحة, لهذا قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله جل وعلا خلق لكم أي للناس, وهنا للتملك والانتفاع وحق التصرف, فالإنسان لو أن يتصرف فيما خلقه الله عز وجل ابتداء من غير دخول سبب في ذلك, فإذا دخل السبب طرأ حينئذ الاستثناء. وهذا السبب الذي يطرأ على أصل ما خلقه الله عز وجل, وذلك كالبئر إذا حفرت فلها حافة, وكذلك الدار إذا بنيت فلها باني, الأصل فيها الحظر. وما أوجده الله عز وجل على أصل خلقته كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, فأصل ذلك المخلوق من غير تدخل سبب فيه الأصل فيه الإباحة. وإذا دخل سبب عليه فينتقل من الإباحة إلى المنع, من الإباحة إلى الحظر, وذلك كالبئر الدار إذا وجد دارا مبنية فهذا سبب خارج عن أصل الخلقة، كذلك البئر، كذلك شجرة، هل هي مزروعة خلقة وجدت في الفلات كشجر السدر أو غير ذلك مما يوجده الله عز وجل، أم وضعت بزارع ينبر إليها؟ فإذا وجدت بسبب الأصل فيها الحظر. ولهذا نقول ما خلقه الله عز وجل على نوعين: خلق أبقاه الله على أصل خلقته فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني بدليل. الأمر الثاني ما خلقه الله عز وجل وغير بسبب وذلك بالأسباب البشرية، وذلك ما تقدم في الأشجار وكذلك الدور والمزارع وغير ذلك، فهذا من خلق الله. ولكن ليس للإنسان أن يقول خلقها الله لي فأخذ من هذه البئر في هذه المزرعة ما أشاء من ماء، نقول لا، هذا لا يجوز حتى نستأذن من صاحبها. كذلك أيضا الأشجار، كذلك الدور، ليس الإنسان يدخل الدور لأنها خرجت عن أصل الخلقة. وهنا ذكر نوعا من أنواع الأصول، قال: وأصل نفع بعد نور البعثة حل وضر رده للحرمة، أي أرجع الأصول إلى نوعين: أصول ضارة وأصول نافعة، أصول ضارة وأصول نافعة. نقول إذا نظرنا إلى هذين الأصلين لا بد في حال التقسيم أن تكون الأقسام متشابهة أو متقاربة، وهذه الأقسام ليست بمتقاربة، وذلك أن ما كان أصله الضر ضعيف وضئيل لا يمكن أن يكون قسيما للنافع، لا يمكن أن يكون قسيما للنافع. لهذا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا نذكر القسيم الثاني إلا تبعا له، فنقول إن الأصل في ذلك هو الإباحة ويستثنى، ولا نستثني من ذلك شيء، ونقول الأصل في ذلك الإباحة إلا ما أضر، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما أضر، ولا نقول إنها على قسمين الضار والنافع. لماذا؟ لو نظرنا إلى المطعومات لوجدنا أن المطعومات آلاف المباحة، تجد من الفواكه، وتجد من الخضار، وتجد من الحبوب، وتجد أيضا من الأشجار مما حله الله عز وجل، لو أراد الإنسان أن ينكره لما استطاع أن يتلفظ بها أياما، أن يتلفظ بها أياما. ثم نأتي إلى اثنين أو ثلاثة: شرب الخمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى، ببعض المطعومات كلحم الخنزير أو لحم السباع، نجد أنها أشياء معدودة. أما بالنسبة للحيوان الذي أباحه الله عز وجل، أباح الله عز وجل من بهيمة الأنعام، أباح الله من الطيور من أشكالها وأنواعها، وأباح الله عز وجل للأسماك مما في البحر وجعل ذلك أصلا، وهذا يعضده الأصول، لأن الله عز وجل ذكر في الأمور العامة في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويكفي في إثبات أن الأصل الانتفاع في قوله خلق لكم ما في الأرض، ثم أكد ذلك في قوله جميعا، يعني أن ما فيها الانتفاع أنه ينبغي أن لا يكون الأصل إلا على الإباحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر واختلف في رفعه ووقفه، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الميتتان قال: الحوت والجراد، وهذا استثناء للأصل الذي أحلنا الله عز وجل، أحلنا صيد البحر وطعامه متاعا لنا وللسيارة. وإحلال ما في البحر مما خلقه الله عز وجل لا يعني عدم وجود شيء مستثنات، لكن نقول هذا الاستثناء لا يكون قسيما. وفرق بين ذكر الشيء على سبيل الاستثناء وبين كونه قسيما له. ولهذا نقول إن الأصل في الأشياء الحل وليس الأصل فيها الحظر. وقوله: وقيل أصل الكل حل النفع، وقيل للتحريم أصل الوضع. اختلف العلماء من الأصوليين في هذه المسألة، وقالوا إن الأصل في الأشياء المنع، وهذا قول شاذ لا يعول عليه، والأصل في ذلك هو أن يقال أن الأصل فيها الحل. تقدم معنا أن الإشكال عند المتكلمين من الأصوليين وغيرهم أنهم يوغلون في النظر في الاستثناءات، فإذا نظروا في الاستثناءات وجدوا أن هذا المستثنى لإشغال الذهن به أنه قسيما للمستثنى منه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لهذا الله عز وجل حينما خلق البشر خلقهم في أحسن تقويم، لكن يوجد من الناس من هو صاحب آهة، ترى الله عز وجل بآهة. ولهذا تجد في الناس الأبتر والأقطع والأعمى والمشوه، وكذلك ربما أيضا تجد حتى الملتحم في الجسد يولد اثنين إخوة فيهم يحتاجون إلى فصل، وهذا تجده كثيرا، وهذا أمر استثناء. هل نقول إن الله ما خلق البشر منهم على أحسن تقويم ومنهم من ليس على أحسن تقويم؟ نقول لا، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. كذلك الناس الذين يغلون مثلا يذهبون إلى المستشفيات ويرون المرضى ويرون أصحاب العاهات، ويقول الناس كلهم على هذا النوع. الذين يغلون في النظر في الاستثناءات ويدققون فيها ويؤذون في التخيلات فيها هم الذين يولعون بالتقسيم، هم الذين يولعون بالتقسيم إن لم يجعلوا هذه الاستثناءات هي الأصل. وهذا يظهر عند كثير من أهل الأهواء، يظهر عند كثير من أهل الأهواء، لأن الشريعة جاءت بالكليات، جاءت بالمعاني العامة. لماذا؟ حتى يفهم الناس ذلك، وما يأتي عرضا هذا لحكم جعلها الله سبحانه وتعالى. قال: والأول المشهور وهو المعتمد فليحكيه أهل الكمال والرشد، أي أن الأصل في ذلك النفع هو المعتمد عند العلماء، والذي ينبغي أن يصار إليه. نعم.